أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في إشكالات صاحب الرياض قدس سره على الاستدلال بالروايات، ووصل بنا الكلام إلى الرواية الثانية التي مفادها أن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يحج، أن يجهز رجلا فيحج عنه. وقلنا بأن سيد الرياض وصاحب الرياض أشكل على هذه الرواية بأنها قضية في واقعة، حيث إن الإمام الصادق سلام الله عليه يروي حكاية وفعلا خارجيا صدر من أمير المؤمنين، وحينئذ لا نعلم هل أن الشيخ الكبير الذي أمره الأمير بأن يستنيب للحج هل استقر عليه الحج في رتبة سابقة أو لم يستقر عليه الحج، ولا محل للتمسك بالإطلاق، لأن القضية خارجية وواقعة شخصية. لا نعلم الملابسات المكتنفة بها، فلا يصح التمسك بالإطلاق. وهذه قضية عامة في جميع موارد ما كان من قبيل القضية في الواقعة، فإنه لا يمكن التمسك بإطلاقها، فتحمل على القدر المتيقن وهو صورة استقرار الحاج مع اليأس عن زوال العذر. وقد يلاحظ على ما أفاده قدس سره مسألة كبروية كلية، وهي أنه في موارد ما يسمى بقضية في واقعة، كما لو نقل الإمام عن إمام فعلا كما في مقامنا، فهل لا يصح التمسك بالإطلاق أو لا، أو يمكن توجيه التمسك بالإطلاق؟ فيمكننا أن نقول بأن الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي، فعندما ينقل الصادق أن أمير المؤمنين فعل هذا، فهو ليس في مقام بيان قصة ونقل حكاية، بل هو في مقام بيان حكم شرعي للمخاطب، وفي هذا المقام ينعقد إطلاق مقامي في الرواية، وإن لم ينعقد إطلاق لفظي ولكن ينعقد إطلاق مقامي، بمعنى أن ما هو دخيل في ثبوت الحكم يذكره الإمام في نقله للقضية، فأي ملابس دخيل في ثبوت الحكم يتصدى الإمام لنقله، لأنه ليس في مقام الإهمال والإجمال، بل في مقام بيان الحكم الشرعي. والملابسات والأمور التي لا يذكرها معناها أنها غير دخيلة في ثبوت الحكم الشرعي، ففي مقامنا عندما نقل الإمام الصادق سلام الله عليه ما فعله أمير المؤمنين نقل بعض الخصوصيات، وهو أن الشخص كان كبيرا شيخا كبيرا، نقل خصوصة لم يطق الحج فتصدى لنقل هذه الخصوصية، نقل خصوصية أنه أمر أن يجهز رجلا، فهنا خصوصيات تصدى الإمام لنقلها. هذه الخصوصيات التي تصدى الإمام لنقلها تكشف عن دخالة هذه القيود في ثبوت وجوب الاستنابة. وأما الملابسات والقيود الأخرى التي أعرض عن ذكرها فعدم تصدي الإمام لنقلها يكشف عن عدم دخالتها في ثبوت الحكم، فلم يقل الإمام أن هذا الشيخ الكبير قد استقر عليه الحج في رتبة سابقة، فما قال رأى شيخا قد سوف في الحج أو استقر عليه الحج ولم يذهب، فأغفل هذه الخصوصية. فإغفاله لهذه الخصوصية وعدم ذكرها في مقام بيان الحكم الشرعي يكشف عن عدم دخالتها في ثبوت وجوب الاستنابة، وإلا لو كانت دخيلة في وجوب الاستنابة ولم يذكرها الإمام مع أنه في مقام بيان الحكم الشرعي يلزم التغرير بالمكلف. تفهم مطلب؟ إذن إذا كان المتكلم في مقام بيان حكم شرعي ولم ينقل بعض الخصوصيات فهذا يكشف عن عدم دخالة هذه الخصوصية في ثبوت الحكم الشرعي، وإلا لو كانت دخيلة لذكر، فلماذا ذكر هذه الخصوصيات ولم يذكر تلك الخصوصية التي هي دخيلة؟ وبعبارة أخرى، لا يخلو أن هذا الشيخ الكبير الذي رآه الإمام إما أنه استقر عليه الحاج في سنوات سابقة أو لم يستقر عليه الحاج، فعلى الثاني ثبت المطلوب ما استقر، هذا محل بحثنا، أن من لم يستقر عليه الحاج يجب عليه أن يجهز رجلا، وعلى الأول أي إن استقر عليه الحاج فلا يخلو، على الأول لا يخلو، إما أن يكون استقرار الحاج دخيل في ثبوت وجوب الاستنابة أو ليس بدخيل، فعلى الأول إن كان دخيل فنقول هذا يتنافى مع أن الإمام في مقام بيان حكم شرعي، إذ لازم ذلك أن تكون هناك خصوصية وهي استقرار الحج دخيلة في ثبوت وجوب الاستنابة ولم يتعرض الإمام لذكرها في بيان الحكم الشرعي، وهذا خلاف الظاهر، لأن ظاهر الإمام أنه في مقام بيان الحكم فيذكر الملابسات الدخيلة في هذا الحكم، ولهذا تصدى إلى بيان أنه كان شيخا كبيرا لم يحج قط، أنه أمره أن يجهز الرجل وغيرها من الملابسات. فلو كانت هذه الخصوصية دخيلة لذكرها الإمام، فيتعين أن تكون هذه الخصوصية وهي خصوصية الاستقرار غير دخيلة في ثبوت وجوب الحج. وهذه نكتة سيالة في كثير من موارد ما يسمى بالحكم في الواقعة، عندما يتصدى الإمام لنقل قضية في قضاء أمير المؤمنين، في أحكام أمير المؤمنين، ليس في مقام نقل قصة وحكاية حتى يقال إجمال فنتمسك بالقدر المتيقن، الإجمال يتنافى مع مقام البيان، لأنه في النتيجة نحن وش سوينا؟ تمسكنا بالقدر المتيقن، هذا إجمال صار. الإجمال يتنافى مع مقام البيانية، حيث إن الإيمان في مقام بيان الحكم الشرعي، فكيف تقول يصير إجمال لتمسك بالقدر المتيقن؟ هذا الإجمال والإهمال في خلاف ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان الحكم الشرعي. فإعراض المتكلم عن هذه الخصوصية يكشف عن عدم دخالتها في بيان الحكم الشرعي. فالنتيجة، هل يسمى أطلاق مقامي اللفظي؟ أطلاق مقامي. فإذا ما يعرف الأحكام الدخيلة، بل مو شغلته أنه في مقام بيان حكم الشرعي، مو شغلته. إحنا كلامنا أن الإمام إذا تصدى لبيان واقعة عن إمام آخر، فحيث أن ظاهر المشرع أنه في مقام بيان أحكام شرعية، فيعرف الدخل ويعرف غير الدخل. أما إذا كان واحد ينقل قصة أو ينقل قضية حصلت في الخارج، ما تفيدنا هذه الحيثيات. فالنتيجة بالي، احنا قلنا ذهبت انت يوم اخر يوم بسرعه انتهيت، احنا طولنا، يمكن انت طلعت من الدرس. بعدين قلنا بان هذه الروايه صحيحه معاويه بن عمار، ينقلها الامام الصادق عن امير المؤمنين سلام الله عليه، ان عليا، شوف الروايه موجوده في المصدر مولانا صفحه 63، شوف الروايه، هي ما ناقل السند كامل، قال أي غير شو قاعد يسوي، ينقل قصص، ظاهر كلام المتكلم. ذكروا في الأصول بأن ظاهر كلام الإمام عندما ينقل وينقل قصص حكايات، حتى ما سأله اليوم تصدح وش قاعد يقول قصة. أنا أجي أقول لك إن أمير المؤمنين قاعد كذا تكلمه، ظاهر حال المتكلم عندما يقول، ظاهر حال المتكلم أن يكون مشرع، ظاهر حال الإمام عندما ينقل هذه القصص ويتصدى لنقلها، يتصدى قصة، هي تتصدى معاوية بن عمار ينقل قصصه، معاوية بن عمار ينقل الرواية شيخنا، معاوية بن عمار ينقل يعني صار هذا نفسه كاشف على أنه الإمام في مقام بيان أحكام شرعية. وذكروا في الأصول أن ظاهر حال المتكلم، هي ظاهر أولي في جميع الروايات، أن المتكلم يتكلم بما هو شارع، لا بما هو قاص وبما هو حاكي عن قضايا خارجية لا أثر لها في الأحكام الشرعية. وش يتكلم قصص؟ وش يسوي الإمام؟ ضيع وقته يتكلم قصص؟ أمير من سوى كذي بدون غرض أنه بيان حكم شرعي، خصوصا أن نفس معاوية بن عمار نقلها وتصدى لنقلها ونقلها للأصحاب، ينقل القضية للأصحاب، هذا كله ظاهر حاله أنه شنو؟ أن هناك أحكام شرعية. وإلا لو كانت قصة حتى قدر متيقن ملك حق تمسك بها ولا شيء، لأنه مو بيقام بها حكم شرعي ولا شيء. ولهذا شوف الرواية شيخنا يقول عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال إن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج فيحج عنه. فظاهر أن الإمام الصادق ينقل قضية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ماذا؟ أنه ظاهر بيان حكم شرعي. هذا قلنا شنو احنا أول ما ذكرنا؟ نعم، إذن والنتيجة من ذلك، والنتيجة بأنه وإن لم ينعقد الإطلاق اللفظي في هذه الرواية إلا أنه ينعقد الإطلاق المقامي، وهذه نكتة سيالة في جميع الموارد التي تكون من قبيل هذا المورد التي تسمى بالواقعة، بقضية في واقعة. أشكل البعض على هذا الكلام بأن ما ذكر وجيه، لو أحرزنا أن المتكلم في مقام بيان الحكم الشرعي فيتمسك بالإطلاق المقامي، ولكن الظاهر أن الإمام في مقام بيان الرد على العامة وليس في مقام بيان حكم شرعي كلي، فغرض الإمام من نقل ما ذكر، ما في النقل حادثة أمير المؤمنين عليه السلام هو الرد على العامة وبيان ذلك أن بعض العامة كمالك يرى حرمة الاستنابة في حال الحياة وأنه لا يشرع للحي أن يستنيب حتى وإن عجز عن الذهاب إلى الحج. وإذا تلاحظون الكتب القديمة المتعرضة لهذا المطلب ككتب الشيخ في الخلاف يذكر هذه المسألة في عداد المسألة التي فيها نزاع بين العامة والخاصة، فعن نفس عنوانة المسألة في كتاب الخلاف وفي بعض الكتب يظهر منها أن المسألة عنونت لأجل بيان النزاع بين العامة والخاصة، فبعض العامة كمالك يرى حرمة الاستنابة في حال الحياة، وحينئذ الإمام الصادق سلام الله عليه حيث كان معاصرا لهذا الجو الذي يرى المانع من الاستنابة نقل ما فعله أمير المؤمنين سلام الله عليه لرد أي مقولة؟ لرد مقولة العامة، حيث يريد أن يقول بأنكم ترون أن فعل الصحابي حجة مثلا، خصوصا إذا كان من الخلفاء عندكم، يعني بحسب تعبيراتكم عندنا إمام معصوم خليفة، وأمير المؤمنين سلام الله عليه رأى شيخا وأمره أن يجهز رجل، وهذا كان حي، فهو في مقام الرد على من؟ الرد على العامة الذين يمنعون من جواز الاستنابة في حال الحياة، فليس الإمام في مقام بيان حكم شرعي بالنسبة إلينا حتى نقول أغفل عن ملابسة ولم يذكرها فنتمسك بالأطلاق المقامي، بل غرض الإمام وتمام غرضه الرد على من؟ الرد على العامة، ويكفي في هذا الرد ذكر الملابسة الدخيلة في مقام الرد. تفهم مطلب؟ الملابسة الدخيلة في مقام رد، أي ملابسة؟ أن الشخص الذي رآه شيخ كبير لم يطق الحج وكان حي فأمره أن يجهز الرجل، فلعل هناك خصوصيات أخرى دخيلة في بيان أصل وجوب الاستنابة، لكن الإمام في مقام بيان هذه الملابسات في بيان ذكر ملابس بها يندفع وبها يتحقق الرد على من؟ الرد على العام، على العامة. ويظهر أيضا من روايات عند العامة أخرى ستأتينا في طيات البحث حيث تعرض صاحب الرياض إلى هذه النكتة، يظهر من بعض أنه الإمام في مقام دفع رأي العامة ورأي مالك ودلين الأقشاب كما عبر عنهم المصنف في الكتاب الذين كانوا يرون بأنه شنه لا يجوز الاستنابة في حال الحياة، فالنتيجة بأن الإمام ليس في مقام بيان حكم شرعي حتى يتمسك بإطلاقه، بل في مقام الرد على العامة، وحينئذ لا ينعقد الإطلاق المقامي. ولهذا هذه نكتة مهمة ذكر السيد السيستاني حفظه الله بأن النظر إلى فقه العامة دخيل في مقام بيان الأعلمية، إذ من لا يعرف رأينا اشتره أنه هذا يجب الاحتمال، تقدر بس الاحتمال أنت الآن في الرواية لو لم تعرف فقه العامة والجو الموجود في ذاك الزمان لا تعرف، لا تحتمل أصلا أن الإمام في مقام الرد على العامة، وهذا له أثر كبير في مقام الاستنباط، انعقاد الإطلاق المقامي عدم انعقاد الإطلاق المقامي. ولهذا قليل من هذا المسلك الذين يهتمون بآراء العامة والتدقيق في كلماتهم، حتى أن البروجردي ينقل عن أنه كثير من رواياتنا تعليقة على ماذا؟ على آراء العامة، بمعنى أنها دفع لما كانوا يعيشونه من أجواء، تفاعل طبيعي، الإمام يعيش في أجواء وبعضهم منصهر مع هذا الجو ولا يستطيع أن يميز بين الخاصة والعامة، فينقلون الإمام بعض القضايا، الإمام في مقام الرد، في مقام الدع، في مقام كذا، والشخص الذي لا يعرف هذه الأجواء ولا يعرف هذه الملابسات كيف يستطيع أن يقرأ النص الشرعي ويستظهر من النصوص؟ لأن النصوص ماذا تتأثر بهذا المحيط الموجود في ذاك الزمان. فالنتيجة بأن الإمام ليس في مقام بيان الحكم الشرعي كما ذكر شيخ حسين استحمقنا عليه، لكن ببيان آخر، وهو أن الإمام في مقام نقل قصة، نقل حكاية، قاعدية في مجالس، إحنا مثل مجالس قاعدين نسولف ومعاوية بن عمر يجي ينقل الرواية للأصحاب يهتمون بنقلها ويكتبونها ويدونونها في كتب الأصحاب، لا، في مقام الردع والدفع لمقالة العامة، وبالتالي لا ينعقد الإطلاق المقامي. ما رأيكم في هذا الإشكال؟ وجيه. ولا أقل من احتمال ذلك، شو واحد بعد تفكر فيه، تفكر زي الشيخ علي، ولا أقل من احتمال ذلك، إذا وجد الاحتمال لا نحرز أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، خصوصا أن الإطلاق المقامي كما ذكرنا في علم الأصول لا تتعبون لا يكتفى به بأصالة البيان العامة، وقد نقحنا هذا المطلب في بعض الجلسات وفرقنا بين الإطلاق اللفظي وبين الإطلاق المقامي، وقلنا أن أصالة البيان العامة العقلائية تأتي في أي إطلاق لفظي ولا تتم في الإطلاق المقامي وكذا كذا. فلاحظ ثمت هناك، ثمت في وين ما لاحظها أنت، وين فايد، وين ذكرنا هذا المطلب، ذكرناه في الأصول وفي دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي. وش رأيكم في هذا الكلام؟ لطيف وجيه أو إذا الإمام في مقام الرد على العامة ما يعقد إطلاق، في مقام مو في مقام بيان الحكم الشرعي، في مقام بيان الرد تحكم قدم متيقن أصل وجوب الاستنابة الحياة. العامة كانوا يحرمون الاستنابة، يبي يثبت أصل الاستنابة الحياة، أصل المسألة، وهذا يتنقح كما ذكر المصنف في الكتاب لو كان شنه استقر عليه الحاج في رتبة سابقة. ألا تحتمل ذلك عقلائية؟ قلنا قرينة لا، بعض الأحكام ما كان موجودة رأيها آراء العامة في زمان الإمام، هذا رأي موجود في زمان الإمام، وتوجد هذه الملابسة في بعض النصوص، حيث جاء الإمام سألوه أي صح لي أنا، يجي الإمام بعض الروايات أي صح لي أن أستنيب، هذه شو ملابسة موجودة له؟ الروايات الأخرى الواردة في نفس القضايا في نفس المضامين نفس المسألة، الروايات الأخرى الموجودة في نفس القضايا تكشف عن ملابسة في هذا الحكم. يعني أنت عندك الرواية ما فيها واضحة، جاتك رواية نفس المضامين نفس النكتة، جاء واحد يصح لي وكيف يصح لي هذا ميت، أما تكشف أنه كان في عندهم مشكلة في هالمسألة والإمام جاي يدفع هذه المشكلة عندهم، ما يكشف عن ملابسة. ويلاحظ على ما أفيد بأنه من البعيد أن يكون الإمام في هذه الرواية في مقام رد أو الرد على مقالة العامة، إذا كان الإمام في مقام ذلك فهم فلا يصح الرد عليهم بفعل أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ كثيرا ما يبنون على مخالفة الأمير سلام الله عليه ويرون أنه فقيه كباقي الفقهاء، فكم من قضاء لأمير المؤمنين لم يبني عليه مالك ولا الشافعي ولا جماعتهم، إذ لا يرون حجية فعل الأمير حتى يتمسك به لأجل قولهم، بل ورد عندنا في بعض النصوص أنهم عمدوا إلى ما كان يراه أمير المؤمنين فخالفوه، يتعمدون بعضهم المخالفة كانوا، كما ورد في ذلك في نصوص معينة موجودة عندنا. فالإمام الصادق إذا أراد أن يدفع مقالة مالك مثلا يأتي بما فعله أمير المؤمنين، إذ لمالك أن يقول أمير المؤمنين فعل ونحن نخالف أمير المؤمنين، وهذه مو مرة واحدة، أول مرة خالفوا في مسائل واضحة، فلا يكون هذا ردا ودفعا لمقالة العامة،
إذ أنه كثيرا ما يخالفوه، بل وردت نصوص عندنا بأنهم عمدوا على مخالفة الأمير. إياي أمير المؤمنين كوجا مرحبا على قولتهم سوى أمر رجلا، هذا رأيه، نحن نأخذ رأي الصحابة الآخرين مثلا، أقل شيء بيقول هذا الحكي، وأنا بروحي أنا مشرع. مالك هو مالك كان يعتبر روح مؤسس لمذهب من المذاهب الفقهية، يقول أنا مو حجة علي كلام أمير المؤمنين، سوى أمير المؤمنين فعل، مو حجة علي، هذا اجتهاد من أمير المؤمنين. وكثير من المسائل القضاء وكثير من مسائل غيرها لا يكون، لكن ما كانوا يعتمدون على رأي أمير المؤمنين، فالإمام الصادق يحجهم بكلام أمير المؤمنين، هذا خلاف الظاهر جدا. فحينئذ نقول من البعيد أن نحمل ما صدر من أمير ما صدر من الإمام سلام الله عليه على أنه في مقام الرد عن العام على العامة. فيعود التمسك بالإطلاق المقامي لحد الآن شنو وجيه وناهض. ثم إن الماتن قال، نرجع لعبات الماتن، قال ويعضده الخبر الوارد في نحو، خلنا نقرأ العبارة نشرحها. قال المصنف ويعضده، يعضد ماذا؟ الاختصاص. قال وأما الخبران بعده، قلنا الشيخ حسين خبران، وش قص الخبران؟ يا خبران يعني هذين اثنين هم الأخيرين، ثالث الرابع، وفيه وفي رابعين، لو أن رجل أو فيه إن عليا وسمى خبرا فيه ونحوه آخر. قلنا مراده من الخبران هذه إن عليا رأى شيخا، لأن هذا مضمون النقل في خبرين، معاوية بن عمار ومعتبرة ابن سنان اللي هو نحوه آخر اللي هو معتبرة ابن سنان. وأما الخبران بعده فهما قضية في واقع، لأن الرابع سيأتي بعدين بعد. قال وأما الرابع، بعدين قال بيبحث في الرابع. قال وأما الخبران بعده فهما قضية في واقعة لا عموم، عموم قلنا يعني أطلاق، عموم يعني عموم لغوي أطلاق، فيحملان فنتمسك بالقدر المتيقن، فيحملان بلي فيحتملان الاختصاص بمحل الوفاق، وهو صورة اليأس بعد استقرار الوجوب. ويعضده يعني ويعضد ما ذكرنا من الحمل الخبر الوارد في نحو هذه القضية، والظاهر اتحادهما، وفيه إن رجلا أتى عليا عليه السلام ولم يحج قط، فقال إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني، فقال تستطيع الحج؟ فقال لا، فقال له علي عليه السلام إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك، ونحوه آخر. بيان هذا المطلب، مطلب دقيق، هذا لطيف فقهي، هذا مطلب عام سيال. يقول سيد صاحب الرياض، سيد هو لو صاحب سيد مو سيد سيد ها، يقول سيد الرياض، يقول سيد الرياض، نقول سيد العروة تعودنا، سيد الرياض سيدها بلي. يقول سيد الرياض قدس سره، بأنه قد عرفت أن الخبر محمول على محل الوفاق، وهو صورة اليأس مع استقرار الحج في رتبة سابقة، ويوجد شاهد على هذا الحمل، وهو وجود روايتين الظاهر أنهما تحكيان نفس الواقعة، وظاهر هذين النقلين أو هاتين الروايتين أن موردهما هو صورة استقرار الحج. وحيث إن الواقعة واحدة والقضية واحدة، فيكون ما ورد في هاتين الروايتين شاهد على الحمل الذي ذكرنا في هذه الرواية. هذه نكتة مهمة، وهذه نكتة مهمة في مقام الاستدلال، حيث إنه في مقام الاستدلال لا بد من عرض الروايات الحاكية للواقعة، فقد توجد أكثر من رواية حاكية لواقعة واحدة، ونرى أن بعض هذه الروايات لا توجد فيها بعض الخصوصيات، بخلافه في نقل آخر فيه خصوصيات زائدة، فيكون ما نقل في الروايات الأخرى ذات الخصوصية الزائدة شاهد على ما هو مفقود ولم يذكر في أي رواية في الرواية الأولى. سيأتي حين بعدين. وهذان الخبران هما، والكلام في هذين الخبرين يقع في نقاط. النقطة الأولى في دلالة الخبرين، في الدلالة، وكيف أن الروايتين ظاهرتين في النظر إلى استقرار الحاج مع تعذر زوال العذر، حتى يكون شاهد لما حملنا به. ما هو حملنا على وش حملنا؟ على عدم زوال العذر عند استقرار واستقرار الحاج. فنبحث هالروايتين تدل على هذا المطلب. النقطة الثانية البحث عن سندي الروايتين، فهل هما روايتان معتبرتان سندان أو غير معتبرتان سندان. والمبحث الثالث كبروي، وهو أنه إذا تعدد الناقل لواقعة واحدة واحتوى بعض الناقل على خصوصيات زائدة، فما هو الموقف اتجاه ذلك؟ هل يكون ما نقل في من زيادة قرينة على ما لم ينقل، أو لا، أو سر إجمال أو كذا؟ فما هو الموقف العملي؟ وتلاحظون هذه مسائل كلها سيالة، ما مخصوصة بالمسألة، تتكرر في الفقه، قضية تنقل أكثر من مرة، تنقل خصوصيات مختلفة، ماذا نفعل في مثل هذا المورد؟ فهنا كم نقطة؟ ثلاث. النقطة الأولى، أما بالنسبة إلى دلالة الروايتين على النظر إلى مسألة صورة اليأس بعد استقرار الوجوب، أما الخبر الأول فهو ما ورد في الباب 24 الحديث الثالث صفحة 64 الذي نقلها في الكتاب، أن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى عليا عليه السلام ولم يحج قط. شوف نفس التعبيرات، لم يحج قط، لم يحج قط، لام رجل، فاتفاقهم في الألفاظ جدا بعيد بحيث يكون واقعتين. فقال إني كنت كثير المال ففرطت في الحج حتى كبرت سني. ظاهر هذه الرواية أن مورد البحث عن شخص فرط في الحج وكان عنده أموال كثيرة والآن كبر سنه، يعني استقر عليه الحج في رتبتين سابقة، فالرواية ظاهرة الدلالة على في نظرها إلى من استقر عليه الحج. فقال الإمام فتستطيع الحج؟ فقال لا. فقال عليه السلام إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك. والظاهر أن الكبر يزول وما يزول، هذا ابتلش بالكبر وهذا الكبر منعه من الحج، والظاهر أن هذا العذر لا يرجى زواله، فهو ناظر إلى أي صورة؟ صورة اليأس. فالرواية ظاهرة الدلالة في النظر إلى صورة اليأس بعد استقرار وجوب، هي الرواية الأولى. قال ونحوه آخر، وهو الحديث الثامن صفحة 65 قال إن عليا عليه السلام قال لرجل كبير لم يحج قط إن شئت أن تجهز رجلا ثم بعثه يحج عنك. هل هذه الرواية ظاهرة أن الشخص استقر عليه الحج أو لا؟ ظاهرة؟ نقول هذه الرواية كروايتنا، حيث المورد في روايتنا رأى شيخا يعني كبير لم يحج ولم يطق الحج من كباره. هل إن عليا قال لرجل لم يحج قط، هذه الرواية إنصافا لا ظهور فيها زائد على روايتنا المبحوث عنها، فلا يستفاد من هذه الرواية مطلب زائد عن روايتنا. وحيث أن المصنف لم يسلم أن الرواية في حد ذاتها ظاهرة في من استقر عليه الحج، فكذا هذه الرواية فلا ظهور في هاتين الروايتين، لا ظهور في هذه الرواية الثانية في ذلك، ولكن يكفينا الرواية الأولى. ثم إن الظاهر من بعض عبارات الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره حيث تعرض إلى هذه الرواية، فذكر بأن هذه الرواية وهي صحيحة معاوية بن عمار في نفسها ظاهرا أنها في نفسها ظاهرة في النظر إلى مورد استقرار الحاج بدون حاجة إلى قرائن، فادعى السيد الخوئي قدس سره بأن صحيحة معاوية بن عمار في حد ذاتها ظاهرة في النظر إلى من استقر عليه الحاج، ولهذا ذكر لا يصح الاستدلال بهذه الرواية في محل البحث بدون حاجة إلى أي قرينة خارجية، بل لم يذكر هذه القرينة، ذكرها ونقشها، بس هاي الرواية في حد ذاتها يقول ظاهرة فلا نحتاج. كأنه يقول لسيد الرياض، كأنه يقول يا سيد الرياض لا تتعب نفسك في البحث عن معضلات خارجية، بل نفس الرواية ظاهرة في النظر إلى أن الشخص استقر عليه الحاج، ولم يذكر وجه هذا الظهور أصلا. هل يستطيع شخص أن يبين كيف هذا الظهور؟ الرواية تقول إن عليا رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كباره فأمره أن يجهز رجلا، يقول هي بنفسها ظاهرة أن النظر إلى من استقر عليه الحج ولم يبين لنا وجهه شنه ذلك، وكأنه واضح في ذهن السيد الخوي حتى لا يحتاج إلى بيان. وإذا ثبت هذا المطلب تسقط الرواية عن الاستد سيدلال، فيكون زين صاحب الرياض يعني هذا أي سيد الرياض، لكن بطريقة ثانية يقول سيد الرياض أوراسك أي سيد الرياض، هذه الرواية قول لا يصح التمسك بها في محل البحث، فكيف يعني الرواية؟ ففكروا تفردا شلون كيف تكون هذه الرواية ظاهرة في النظر إلى من استقر عليه الحج. بحثوا هل أحد تعرض إلى كلام السيد الخوئي وبين وجه في ذلك أو لا، تبحثوا إلى غد ننتظر الجواب. إذا تم مطلب السيد الخوئي حلت المسألة خلاص، نقول انتهت الإشكال على الرواية، الرواية أجنبية عن محلل الباحث. 195 أو 196 كذي تقريبا هالمورد، يعني 195 الظهر الجزء 26. المهم هو أنه الرواية التي تعضد ذلك التي ذكرناها أولا وهي الحديث كم قلنا، حديث الثالث. النقطة الثانية تعبتون البحث في السند، أفقل هذا المطلب من اللمعة صحيح له استدلالات كثيرة شيخ علي. النقطة الثانية البحث في سند الروايتين، أما الحديث الثالث فقد عبر عنه المصنف بالخبر ويعضده الخبر، وقلنا أن تعبيرات شنه دقيقة اصطلاحية مو هي جاية هي هكذا. فما هي المشكلة في هذا الحديث؟ قال الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب فوق الوثاقة، عن العباس بن معروف ثقة بلا إشكال، والحسن بن علي أيضا في طبقته ثقة جميعا، عن علي، عن فضاله، عن أبان بن عثمان، رواية الفطحية معروفة، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله. المشكلة في هذا الحديث الذي دعت المصنف أن يعبر عنه بالخبر هو سلمة أبي حفص، فلا يوجد له توثيق خاص، ولكن يظهر من بعض تعبيرات الأعلام بعضهم لا يتوقف الروايات التي فيها سلمة أبي حفص، كما في روضة المتقين للشيخ المجلسي وبعض الأعلام، إذا فيها الرواية ما يقولون رواية خبر، يقولون معتبرة موثقة. ولعل الوجه في ذلك أن سلمة وإن لم يوجد له توثيق خاص، إلا أنه يمكن توثيقه بلحاظ رواية أبان بن عثمان عنه، فإن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، فبناء على الكبرى أن أصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ثقة، فيكون هذا الشخص ثقة لرواية أحد أصحاب الإجماع. إذا عندنا نظريتين في الرجال، ثلاثة لا يرون ولا يرسل إلا عن ثقة، هي نظرية تتوسع، أصحاب الإجماع 18 أو 16 على الخلاف عددهم، هي قاعدة عامة، أصحاب الإجماع 18 أو 16 أيضا لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وأبان بن عثمان الأحمر من أصحاب الإجماع، وهو في روايتنا هذا سلمة نقل عن سلمة هذه الرواية، أبان بن عثمان عن سلمة، فيمكن حينئذ إثبات وثاقة سلمة بهذا اللحاظ بناء على هذه الكبرى. أما الخبر الآخر الذي قلنا لا يزيد الطين بلة، نفس المطلب لكن سنده هكذا، قال وعن عدة من أصحابنا، ما في إشكال في العدة، عن سهل بن زياد، هذه المشكلة الأولى سهل، والكلام في سهل أو مسهل؟ سهل ثقة إن شاء الله لو ها نعم، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام، وهذا مركة تقرأ رقم ضعيف، يقول راوي مباشر اللي هو إمام الصادق، لأن كله من الرئيس مع أن المشكلة في الراوي المباشر، يقول الراوي المباشر للرواية ضعيف اللي هو أبي جعفر طالب الباقر. هذه الرواية تعودوا على الأسناد، درستون رجال أو ما درستون شيخنا؟ فقهنا الاستدلال كان رجال، دروس في التمهيد في فقه الاستدلال كلها رجال، اضبطوا الرجال. هذه الرواية فيها مشكلتان، مشكلتان. المشكلة الأولى سهل بن زياد، فإن المعروف بين العلماء عدم إثبات وثاقته، حيث قد نص على ضعفه النجاشي وهو خريط علم الرجال، فبعد أن نص على تضعيفه لا أثر للبحث عن وثاقته، فحتى لو وجد وجه لوثاقته فهو معارض بتضعيف النجاشي، إلا أن لا تقبل بكبرى تضعيفات النجاشي ولا توثيقاته، فتطول عندك مشكلة في علم الرجال. المهم على أي حال هذا بحث مفصل في سهل، كتب عنه السيد محمد رضا مفصلا، سهل بن زياد الآدمي، وسيدنا الأستاذ بحث عنه مفصلا، وانتهى كلاهما إلى عدم إثبات وثاقته، سيدنا الأستاذ سيد محمد يقول لا إثبات، وهل الوجوه التي ذكرت لإثبات وثاقة الغلو كذا كذا كلها لا تنهض أمام البحث العلمي. فراجع البحث عن جعفر بن محمد الأشعري. هذا جعفر بن محمد الأشعري يظهر من عبارات السيد الخوئي في موارد الموسوعة نحو اختلاف. ففي مقامنا في هذا البحث في صفحة 196 الظاهر أو 95 الآن على التردد مني، ذكر بأن الرواية ضعيفة بجعفر بن محمد الأشعري، بالإضافة إلى سهل جعفر بن محمد الأشعري، حيث لا طريق إلى توثيقه. ولكن في بعض الموارد حسب التتبع كما ورد في الجزء 15 من الموسوعة صفحة 296 ذكر أن جعفر بن محمد الأشعري يمكن إثبات وثاقته لأنه من رواة كامل الزيارات. وفي جزء 29 صفحة 283 يظهر منه عدم إثبات وثاقته كما موردنا، وأن ما هو مذكور في كامل الزيارات شخص آخر. فعبارات السيد الخوئي في هذا الشخص مضطربة. وعلى كل حال إثبات وثاقته مبني على وسلم على كامل زيارات، وهو غير ثابت، وقد تراجع عنه في زمانه الأخير، في الفترة الأخيرة تراجع عنه لأنه راوي غير مباشر. أما عبد الله بن ميمون القداح فهو ثقة بلا إشكال. فالرواية فيها مشكلة من جهتين، جهة سهل بن زياد الآدمي و من جعفر بن محمد الأشعري. ولهذا عبر الشهيد الثاني في الكتاب ويعضده، يعني شاهد هذا معضل مو دليل، وإلا لو كانت الرواية صحيحة السند لكانت الأولى والثانية يعني على مبناه، يعني الثانية محل إشكال، أما الأولى لا أقل. لو كانت الرواية الأولى لا أقل محل تامة السند كانت خير شاهد في محل البحث. النقطة الثالثة بحث كبروي، أنه الآن ماذا نفعل بعد الفراغ عن تمامية الروايتين كذا، ماذا تتكون المسألة؟ يأتي وصلى الله على محمد وآله.